مرحبا بكم يا خير الأصدقاء، أرحب بكم في لقاء جديد مع كلمة الله الشهية، ونحن نتدارس منذ أسابيع قليلة سفر الرؤيا، وهو آخر أسفار الكتاب المقدس، ولنا فيه عبر ودروس كثيرة. أعاننا الله حتى نعطي أذنا صاغية وقلبا واعيا لكلمته. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثامن من الرؤيا، حيث توالت الويلات على الأرض. رأينا كوكبا ينزل إلى المياه يحتوي على مواد سامة لوثت ثلث الموارد المائية العذبة في الأرض، واسم الكوكب يوحي بأن هذه دينونة على الإنسان بسبب عبادته للأوثان وبسبب ظلمه، والبؤس والحزن هما العواقب الطبيعية الناجمة عن هذه الدينونة. سوف تتغير قوانين الطبيعة تغيرا جذريا بسبب هذه الاضطرابات. سوف تكون هناك حدود لذلك، حيث سيتأثر ثلث الليل وثلث النهار فقط. وهكذا فإن الله يستعد لإطفاء الأنوار عن الأرض. حينما ينفخ في البوق الرابع يتم الإعلان عن ويل معين ودينونة محددة سيأتيان على الأرض. ورأينا أن الأبواق الثلاثة الأخيرة مفصولة عن الأبواق الأربعة الأولى، فهي أبواق ويل. وبدأنا نتأمل في الفصل التاسع من السفر مع الويلات الأكثر ظلاما وإيلاما في الضيقة العظيمة، وهي غالبا ما تقرن بالثلاث سنوات ونصف السنة الأخيرة من الأسبوع السبعين لدانيال، ألا وهي فترة الضيقة العظيمة. وسوف تكون هذه أحلك أيام يشهدها التاريخ البشري. نقرأ مرة ثانية من هذا الفصل التاسع من الرؤيا الآيات الست الأولى مع الأخت رندا.
ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض وأعطي مفتاح بئر الهاوية، ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان، وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم، وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا خمسة أشهر، وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا. وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم.
البوق الخامس يبين أن كوكبا يسقط من السماء، وهذا الكوكب هو الشيطان. إنه يذهب إلى أسفل ويأخذ مفتاح بئر الهاوية، مما يعني أن الله سمح له بذلك، والمفتاح يشير إلى السلطة والقوة، وهذا أعطي له بسماح من الله. وقلنا إن الهاوية مكان بالمعنى الحرفي للكلمة، فكلمة الله لا تعلم أن السماء والجحيم هما مجرد أسطورتين، بل هما مكانان حقيقيان كالمكان الذي تعيش أنت فيه الآن. وفي الفترة الأخيرة من الضيقة العظيمة يعطى مفتاح الهاوية للشيطان، ويعطى حرية لم تعطى له من قبل، وربما أن هذا يفسر عدم موت الناس في هذه الفترة، فالشيطان يريد أن يبقيهم أحياء، فهو لا يريد لجيشه أن يهلك أبدا. عدد 2، ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر. سوف يخرج من الهاوية دخان كثيف يغطي الأرض بأكملها، وهو دخان من أسوأ نوع. والتفسير الحرفي لهذه الآية هو التفسير الصحيح والأكثر إقناعا. عدد 3 و4، ومن الدخان خرج جراد على الأرض فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان، وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجر ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. يستخدم الرسول يوحنا هنا لغة رمزية لوصف مخلوقات مخيفة لا يمكن وصفها إلا بهذه الطريقة. هذه الكائنات هي جراد، لكنه جراد من نوع غريب، وكما يقول جوفيت فهو جراد غير عادي، ويقدم الأسباب التالية لرأيه هذا. أولا، أن الجراد لا يأكل العشب والشجر. ثانيا، جراد الأرض لا ملك له، أما هذا الجراد فله ملك. وثالثا، في الوباء الذي أصاب أرض مصر نقرأ: شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله، ولا يكون بعده كذلك. رابعا، ومع ذلك فهي مخلوقات بالمعنى الحرفي للكلمة، وهي تشبه الحيوانات الفعلية كالأسد والحصان والعقرب. وهكذا فإن المقصود هنا هو وباء بالمعنى الحرفي، كما هو حال الوباء الذي ضرب أرض مصر في القديم. وقد تنبأ النبي يوئيل عن وباء جراد قادم. ونكرر مرة أخرى أن المعرفة العملية بالعهد القديم ضرورية لفهم سفر الرؤيا. والفرق بين الجراد المذكور هنا والجراد المذكور في يوئيل هو صفات الجراد والشيء الذي يدمره هذا الجراد. فهنا نجد أنه يلسع كالعقارب، وهو يتسلط على الناس الأشرار. عدد 5، وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر، وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا. العقرب يشبه جراد البحر، وهو يعيش في الأماكن الرطبة وتقع إبرته في ذيله. ورغم أن لدغته ليست قاتلة عادة، إلا أنها مؤلمة جدا. هذه هي الصورة التي نراها هنا، وهذه هي الصفات التي ذكرها يشوع حينما تحدث عن الزنابير: وأرسلت قدامكم الزنابير وطردتهم من أمامكم. لذلك يمكنك صديق المستمع أن ترى أن المؤمنين الذين يعيشون في فترة الضيق العظيمة، والذين سيكونون مطلعين تماما على العهد القديم، سيفهمون ما يقوله الرسول يوحنا عن هذه العقارب. عدد 6، وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. سوف يعطى الشيطان مفتاح هذه البئر، بئر الهاوية التي ذهبت إليها أرواح أموات العصور المنصرمة. وهذا هو الموضع الذي ذهب إليه الرب يسوع كي يعلن الفداء الذي جلبه على الصليب. والشيطان لا يريد لجماعته أن يموتوا، والجراد المذكور هنا لا يهاجم إلا جماعة إبليس. سوف يحاول الناس في هذه الفترة أن ينتحروا، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هول هذه الفترة. فالشيطان يريدهم هنا لأن هناك معركة بين النور والظلمة. هناك من يعتقدون بأن الله هو الذي سيمنع هؤلاء الأشخاص من الانتحار، لأن الخطاة يجب أن يواجهوا عواقب تمردهم، فليس هناك مفر. فرفض المسيح ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل. يقول الناس إن هناك أمورا كثيرة هامة في هذه الحياة، وهذا صحيح دون أدنى شك، لكن الشيء الأهم على الإطلاق هو قرارك بشأن يسوع المسيح. أرجو يا رندا أن تقرأي لنا الآن من الآية 17 حتى 12 من الفصل 9 من الرؤيا.
وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب، وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب، ووجوهها كوجوه الناس، وكان لها شعر كشعر النساء، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال، ولها أذناب شبه العقارب، وكانت في أذنابها حماة، وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر، ولها ملاك الهاوية ملكا عليها اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليونانية اسم أبوليون. الويل الواحد مضى، هو ذا يأتي ويلان أيضا بعد هذا.
من المؤكد أن هذا وصف مخيف ومرعب وغريب، لكن الفحص الدقيق لهذا الوصف يكشف عن شبه مدهش بين هذا الجراد وجراد فلسطين، وهو أمر ينبغي علينا أن نلاحظه. يعلق دكتور فينسنت في كتابه عن سفر الرؤيا فيقول: إن وجه الشبه بين الجراد والخيل، لا سيما الخيل المهيئ للحرب، مثير للدهشة لدرجة أن هذه الحشرة تسمى في اللغة الألمانية والإيطالية بمصطلحات تطلق عادة على الخيل. إن وجه الجراد يشبه وجه الإنسان، وشعرها يشبه شعر النساء، والنبي يوئيل يشبه أسنان الجراد بأسنان الأسود. وقد علق الكثيرون على الأصوات الغريبة التي يصدرها الجراد، فقال بعضهم إن صوتها يشبه صوت المطر، كما قال بعضهم الآخر إن هذا الوصف ينطبق على الطائرة. لكننا لا نميل إلى تشبيه الجراد بأي شيء معروف لدينا الآن، لا سيما وأن الله سيستخدم هذا السلاح في فترة الضيقة العظيمة وليس الآن. وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر. سوف يعاني هؤلاء لمدة 5 أشهر من هذا الجراد المخيف. عدد 11: ولها ملاك الهاوية ملكا عليها، اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليونانية اسم أبوليون. يختلف هذا الجراد عن الجراد العادي في أن له ملكا عليه. نقرأ في سفر الأمثال أن الجراد العادي لا ملك عليه، وربما كان الملك أو القائد على هذا الجراد هو أحد الملائكة الساقطين الذي سيسمح له بشن غزو على الأرض لأول مرة، وسوف يكون هذا شيئا مخيفا. واسمه بالعبرية يعني دمار، وفي اليونانية يعني المدمر، وهذا يؤكد ما قاله لنا دانيال بأن العالم الشيطاني للملائكة الساقطين ينقسم إلى رتب. وفي أفسس نرى بأن ملائكة الله تصنف بالطريقة نفسها. عدد 12: الويل الواحد مضى، هو ذا يأتي ويلان أيضا بعد هذا. لقد قدم لنا الويل الأول النصف الأخير من فترة الضيقة العظيمة، وقد كانت مدته 5 أشهر، ومن الواضح أن الويلين الأخيرين سيغطيان الفترة المتبقية، والتحذير هنا يشير إلى أن الأسوأ في طريقه للحدوث، والبوق التالي يكشف عن أن هذا لم يكن مجرد تحذير عديم الجدوى. نتابع الآن ما تبقى من الفصل 9 من الرؤيا ابتداء من الآية 13:
ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من 4 قرون مذبح الذهب الذي أمام الله، قائلا للملاك السادس الذي معه البوق: فك 4 الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك 4 الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس، وعدد جيوش الفرسان 200,000، وأنا سمعت عددهم، وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها، لهم دروع نارية وأسمنجونية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. من هذه 3 قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها، فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها، لأن أذنابها شبه الحيات ولها رؤوس وبها تضر. وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم.
يقول العددان 13 و14: ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من 4 قرون مذبح الذهب الذي أمام الله، قائلا للملاك السادس الذي معه البوق: فك 4 الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. حينما قام الملاك السادس بالنفخ في البوق، جاء أمر من قرون المذبح الذهبي، وهذا المذبح الذهبي يشير إلى الصلاة، فهذا هو ما كانت خيمة الاجتماع تعنيه هنا على الأرض. فهنا قدم الملاك صلاته عند بداية النفخ بالأبواق. والملاك السادس لا يكتفي بالنفخ في البوق، لكنه يعطي الأمر بفك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات. وهذا الملاك يتلقى بدوره أوامره من صوت صادر من عند قرون مذبح الذهب، إنه صوت المسيح. فقد قام الآن بفتح الختم السابع الذي أفضى إلى الأبواق، والذي سيؤدي إلى الأشخاص السبعة وسبعة جمات الغضب. من الواضح أن الملائكة المقيدة هي ملائكة شريرة، فلماذا تقيد لو لم تكن شريرة؟ كما أن إطلاقها يؤدي إلى إطلاق فيضان من الدمار على الأرض. ومن المرجح أنه قد تم تقييدها بمعزل عن الملائكة الأخرى بسبب عظم جريمتها. لكن لماذا تم تقييدها في هذا المكان بالتحديد عند نهر الفرات؟ رغم أن هذا أمر يصعب تفسيره، إلا أن شهرة هذه المنطقة في الكتاب المقدس تجعل من الصعب علينا تجاهلها. لقد كانت جنة عدن تقع في مكان ما في هذه المنطقة، وقد بدأت خطية الإنسان هنا، كما أن أول جريمة ارتكبت هنا، ودارت أول حرب هنا، وهنا بدأ الطوفان وعم الأرض بأسرها، وهنا تم نصب برج بابل، وهنا تم إحضار الشعب القديم إلى الأسر البابلي. لقد كانت بابل موطن الوثنية، وهنا تكون آخر موجة من الخطية على الأرض خلال فترة الضيقة العظيمة. في الحقيقة إن نهر الفرات يفصل الشرق عن الغرب، وقد كان كيبلينج هو من قال إن الشرق هو الشرق والغرب هو الغرب، ولا يمكن للإثنين أن يلتقيا أبدا. هذا صحيح إلى حد ما، وربما كانت هناك قوة مؤثرة في الماضي حالت دون وصول الحشود من الشرق إلى الغرب، لكن هذه القوى أو الحواجز ستزول في يوم ما. وقد قال نابليون: الصين مارد نائم، وليشفق الله على الجيل الذي سيوقظ هذا المارد. وقد تم إيقاظ هذا المارد بالفعل، وهو حي اليوم، وتمثل الصين أو الشعب الآسيوي ربع سكان الأرض. وإن أخذت سكان الشرق ما وراء نهر الفرات، فسوف تجد أنهم يشكلون معظم سكان العالم في آسيا. ويمكننا أن نتخيل ما يمكن أن يحدث إن بدأ هؤلاء بالتحرك، ويبدو أن الملائكة الأربعة لها علاقة بتقييدها. يقول النبي زكريا إن بابل هي آخر معقل للديانة الباطلة، وهنا سيكون آخر معقل لإبليس في بابل. سأتوقف عند هذا الحد على أن أستكمل التأملات في المرة القادمة، لذا أرجو أن تتواعدوا معي أصدقائي الأحباء. أترككم في سلام الله وعنايته.